الجزيرة بودكاست. إلى الأرض ونحو جدران محصنة تطل بندقية ثائر محاصر منذ 15 عاماً لتقتل جندياً إسرائيلياً على حدود غزة.
حياتنا كلها تحت الأرض، بنقعد ممكن نقعد بالأسابيع، نقعد بالأيام تحت الأرض ونحفر ونجد يعني ونحط كل قوتنا وكل طاقتنا وكل هالعمل هذا وأوقاتنا.
من الأرض يخرج ثائر ورفاقه من بين جدران سجن جلبوع مشدد الحراسة، أو ما تطلق عليه إسرائيل الخزنة، أو ما يسميه الفلسطينيون غوانتانامو إسرائيل. يخرجون من فتحة نفق استمر حفره بملاعق صغيرة أشهراً عديدة بسرية تامة. فتحات متتالية في جدران قهر تمد جيلاً جديداً بالأمل وتعيد ذكرى مقاتل النزعة المحترف الذي لوع إسرائيل لسنوات مضت في انتفاضة الأقصى عام 2000، ليعود مجدداً ورفاقه مخترقاً المنظومة الأمنية المحصنة بأحدث وسائل التكنولوجيا في إسرائيل، ويخط لمرحلة جديدة عنوانها عودة زكريا زبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى ورفاقه.
هم إسرائيليين ما عفوا عني، إسرائيليين بيعتبروا أنه وصلنا لاتفاقية، كمان مش هوين أنه يصل لمرحلة أنه نصل لعقلية هذا البني آدم أنه يوقف عن العمل العسكري، وحتى كمان مش بس أنا، كل مجموعات كتائب شهداء الأقصى.
أسئلة كثيرة خلفها الفرار الكبير من سجن جلبوع أمام الاحتلال الإسرائيلي، فكم من الوقت احتاجه الأسرى لحفر نفق من داخل حمام غرفتهم الصغيرة والمراقبة في سجن محصن شديد الحراسة؟ وأين أخفى زكريا ورفاقه الرمال على مدى أشهر مضت؟ وكيف شكلت عملية الفرار ضربة جديدة للاحتلال الإسرائيلي؟ وما انعكاس فرار الأسرى الستة على المقاومة الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الكاتب الفلسطيني الأستاذ سعد لوحيدي. أهلا وسهلا بك أستاذ سعد.
أهلا وسهلا بك.
بداية أستاذ سعد، نفذ الفلسطينيون في فترات سابقة عدة عمليات فرار من سجون الاحتلال، لكن لماذا تختلف هذه المرة عن سابقاتها؟
بداية أهلا وسهلا بكم وفرصة طيبة مع الجزيرة بودكاست. في الحقيقة معارك الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأت منذ اليوم الأول لتشييد سجون هذا الاحتلال وقيام الكيان على أرض فلسطين. يعني تذكر الذاكرة الشعبية الفلسطينية وتاريخ الحركة الأسيرة بدايات عمليات الهروب التي دشنها الأسير الذي يعرف بمهندس عمليات الهروب من السجون حمزة يونس منذ الخمسينات باتجاه قطاع غزة، وتواصلت هذه العمليات مرورا يعني بالعملية الكبرى، عملية الهروب الكبير من سجن السرايا مطلع أو قبيل الانتفاضة الأولى عام 89 التي نفذها الشهيد مصباح السوري وخمسة من رفاقه، كانوا ستة أسرى مشابهين عددا وروحا وجوا لما حدث في سجن جلبوع. اليوم تأتي عملية الهروب من سجن جلبوع في ظل هيمنة إسرائيلية وعربدة متواصلة في الضفة الغربية وعدوان واعتقالات متواصلة وأجواء عقوبة جماعية يفرضها الاحتلال على أهلنا في الداخل المحتل بعد دورهم البطولي في هبة أيار، في أجواء من التطبيع والهرولة العربية باتجاه الاحتلال. جاءت إسرائيل تظن بأنها فرضت يعني وجودها وامتلكت أوراق القوة.
طيب أستاذ سعد، لو تحدثنا أكثر عن سجن جلبوع الإسرائيلي، ما هي خصوصياته؟ بماذا يتميز عن بقية السجون الإسرائيلية؟
في الحقيقة سجن جلبوع الذي تم تدشينه وافتتاحه عام 2004 بمشاركة خبراء من إيرلندا الشمالية لمحاولة استنساخ السجون التي كان يعتقل بها مقاتلي اللي هو الجيش الإيرلندي. هذا السجن قدمته إسرائيل كأنه يعني ذروة سنام السجون وهندسة العسكرية وهندسة إنشاءات. السجن الذي لن يستطيع أي من نزلائه أو الأسرى في داخله تنفيذ أي عملية هرب ناجحة. خصصت إسرائيل لهذا السجن ملايين ومليارات الشواكل، قسمته إلى أقسام منفصلة، 5 أقسام، كل قسم يتكون من 15 غرفة وكل غرفة لـ8 أسرى. هو عبارة عن كتلة من الخرسانة المسلحة مزود بأسوار يزيد ارتفاع عن 9 أمتار، أسلاك شائكة، أبراج مراقبة، أنظمة تنصت وأنظمة كش إنذار مبكر، دوريات مراقبة من الكلاب والكشافات الإنارة ومئات الجنود. هذه القلعة الحصينة التي أطلقت عليه إسرائيل لقب الخزنة الحديدية هو باختصار سجن جلبوع، وهو ما يعطي ويشير إلى المعجزة التي نفذها أسرى نفق الحرية باختراق هذه التحصينات وهذه الإجراءات الأمنية المشددة وضرب هذه التقنيات من تقنيات الرصد والإنذار المبكر والاستطلاع وما يرتبط بها من وحدات الشباس، وحدات سلطات السجون الإسرائيلية والشباك والمخابرات. 6 أسرى يعني اخترقوا السجن وضربوا هذه المنظومة ووجهوا لها إهانة بالغة، واليوم يعني يفتتحون يومهم الثالث من الاختفاء وسط تخبط إسرائيلي واضح. هذا السجن ومصلحة السجون التي تتمتع بميزانية تصل إلى حوالي $1 مليار سنويا تمت إهانتها بالمعلقة.
إذن الملعقة، هذه الكلمة السر التي حفر بها الأسرى 6 طريقهم إلى الحرية بعيدا عن هذه الأسوار الحصينة التي وصفتها أستاذ سعد، شكلت بالفعل ضربة لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هنا نحتاج لمزيد من التوضيح حول هذه العملية، كيف تمت في غفلة من السجنين الإسرائيليين؟
في الحقيقة يعني السيناريو الكامل والمفصل لعملية الهروب لم يتضح حتى الآن، ولم يكشف الاحتلال عن نتائج تحقيقاته في هذه الجزئية. ما اتضح لدينا من الصور والمشاهد التي تم بثها أن هناك نفق تم حفره عبر دورة المياه المخصصة للأسرى بانتزاع المرحاض الموجود ومباشرة الحفر عبر شبكة الصرف باتجاه خارج السجن. الآلية المستخدمة يرجح طبعا بأنها ملعقة الطعام، لكن ليس هناك إشارة أو إثبات قطعي لما استخدمه الأسرى. لا زالت إسرائيل تدرس ما حدث وتحاول الوصول إلى نتيجة، وغياب السيناريو الواضح طبعا هو جزء من عظمة هذه العملية وانعدام أوراق المعرفة لدى الاحتلال بخصوصها. لكن باختصار ما يتكون لدينا أن الأسرى قاموا بانتزاع البلاطة الخرسانية التي تغطي منطقة دورة المياه أسفل المغسلة، وباشروا حفر نفق امتد إلى خارج السور، تجاوز سور السجن. وللمصادفة فقد كان يعني منطقة الخروج أو ما نسميها عين النفق أسفل أحد أبراج الحراسة، والتي كشفت تحقيقات الاحتلال أن الجندية المكلفة بالمراقبة على هذا البرج كانت تغط في سبات عميق لحظة خروج الأسرى. النفق بالطبع باستخدام الأدوات الموجودة وكمية الرمال التي خرجت وعملية الحفر المتأنية يرجح بأن حفره استغرق عدة شهور. هناك عدة يعني علامات استفهام حول كمية الرمل، آلية تغطية مكان الحفر، ورديات العمل وفترات العمل. هناك نماذج هرب سابقة تم تحليلها وكشفها، وكيف كان يتخلص الأسرى من الرمال سواء عبر تصفيفها في دورات المياه أو المغاسل، ولكن السيناريو الكامل ليس لدينا متضحا حتى الآن.
ربما أستاذ سعد الرؤية لم تتضح الآن حول تفاصيل عملية فرار الأسرى لدى جيش وسجني الاحتلال، ولكن الرؤية بالنسبة لهؤلاء الأسرى باتت واضحة. هم خارج القضبان، هم استنشقوا نسمات الحرية خارج السجون الإسرائيلية. وبالتالي السؤال المطروح هنا أستاذ سعد، ما دلالة أن يكون زكريا زبادي وهو قائد كتائب شهداء الأقصى في انتفاضة الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ومسؤول ملف الأسرى في الحركة على رأس عملية الفرار هذه؟
يعني في الحقيقة المجموعة التي نفذت هذه العملية البطولية وانتزعت حريتها تتكون من 6 أفراد، 6 أسرى، أحدهم يمضي سنوات سجن من ما قبل أوسلو من سنوات التسعينات، لكن الدلالة والرمزية ارتبطت باسم الأسير زكريا زبيدي. زكريا زبيدي هو شخص يعني مرحلة تلخص في شخص، هو مقاتل في كتائب شهداء الأقصى وأحد قادتها في مخيم جنين. الفتحاوي الذي حمل السلاح في عهد عرفات ثم قبل بالحصول على العفو والجنوح للسلم في زمن محمود عباس ومحاولات فرض السلام الاقتصادي في الضفة الغربية. زكريا يلخص مرحلة الانتفاضة ومرحلة ما بعد الانتفاضة. الرجل الذي حصل على عضوية المجلس الثوري لحركة فتح واعتقد الجميع أنه قد ألقى السلاح وقبل بما تقوم به السلطة الفلسطينية ومنهجيتها، اعتقلته إسرائيل مجددا بسبب ما ينسب إليه من مشاركته أو دعمه أو تغطيته لبعض العمليات الفدائية. الدلالة كبيرة والدلالة واسعة. زكريا يعيد أجواء 2000 و2002، انتفاضة الأقصى وما ارتبط بها من الدور الأساسي والمركزي لحركة فتح وأجنحتها العسكرية. حركة فتح ومسمى كتائب شهداء الأقصى الذي اضمحل وتراجع وتفكك بسبب رؤية الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح بعدم إيمانه بجدوى المقاومة المسلحة وما يرتبط بها. زكريا مرحلة وتاريخ، وهو ما تحسب له إسرائيل اليوم ألف حساب لما يحمله الرجل في تاريخه وما عاد إحيائه من ذكريات انتفاضة الأقصى التي امتدت من عام 2000 إلى 2005.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا. ولكن قبل الغوص في هذه النقاط أستاذ سعد، سؤال يتبادر إلى ذهن الجميع الآن، وهو ما فرص نجاة المحررين أو اشتباكهم مع الاحتلال أو فرارهم إلى خارج فلسطين؟ ولكن لنستمع بداية إلى مقابلة سابقة بين الشهيد علاء الصباغ الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 وبين زكريا زبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى مهندس عملية الفرار من سجن جلبوع.
أقول لك أنت لو ما لفتش على كديش هسه بدك تقعد بالسجن.
هو كل مؤبد.
طيب حلو حياتك بالسجن مؤبد.
أريح من ما أموت تحت جرافي.
لا بموت.
بموت
لا, لا, لا 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 بموت تحت جرافي.
أستاذ سعد، ما تعليقك على هذا الحوار الذي أكد فيه زبيدي أنه لا يقبل بالبقاء في سجون الاحتلال ولكنه يفضل الاستشهاد تحت جرافة؟
يعني في الحقيقة هذه هي عقيدة المقاتل الفلسطيني وعقيدة الفداء الفلسطيني، هذا الذي يصح أن نسميه بالطائر الحر، يمارس حياته ويمارس فعله المقاوم بإطلاق النار وتنفيذ العمليات ونصب الكمائن، يستطيع أن يمضي حياته مطاردا مطلوبا، يعني يعيش على حد السيف بين الحياة والموت، ولا يقبل أن يقيد وأن يسجن وأن يحكم بالمؤبدات. هؤلاء المقاتلين يعلمون أن مجرد القبض عليهم يعني إمضاءهم عقودا في السجن، وأن فرص خروجهم ولو بصفقات أسرى قد تكون ضئيلة أو أشبه بالمستحيلة. لذلك نجد أن هذا المقاتل يفضل الموت ألف مرة على تقييده وحصره في زنزانة من الخرسانة المسلحة بمساحة بضعة أمتار لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، وهو ما يشير إلى حتمية عمليات الهروب وحتمية أن يفك هؤلاء الأسرى بكسر أسوار السجون واختراقها والهرب، لأنه يمضي حياته في الأصل مطاردا معرضا للموت. فعملية الهروب من السجن ووضع حياته مجددا تحت دائرة الاستهداف لا تشكل لديه أي مانع ولا أي مصدر للهواجس والخوف. هذا الرجل أمضى حياته مطاردا ويستعد يعني مستعد أن يعود لأن يكون مطاردا ولا أن يقتل ولا أن يمضي عقودا من حياته بين الأسوار وخلف القضبان. زكريا ورفاقه من الأسرى يفضلون بالطبع الموت ألف مرة والعودة إلى حياة المطاردة والاشتباك على البقاء في السجن. زميل زكريا في العملية الأسير محمود العرضة معتقل منذ عام 1996، أجيال كبرت ونشأت خلال هذه السنوات خلال هذه العقود أكثر من عقدين من الزمن، ولا زال محمود العرضة وغيره داخل السجون. هذا ما يوصلنا إلى حتمية أن يمارس هؤلاء الأسرى حقهم في محاولة الهرب وانتزاع حريتهم من سجون الاحتلال.
هذه الحتمية أستاذ سعد التي أشرت إليها تعيدني إلى الشق الأول من سؤالي قبل أن نستمع إلى هذا الحوار الذي صرح فيه زبيدي بأنه يفضل الاستشهاد على البقاء خلف القضبان. ما هي فرص نجاة المحررين اليوم؟
يعني المحررين الستة الآن بين عدة سيناريوهات. الاحتلال يتخبط مرة أن يقول بأنهم قد يكونوا بقوا في الداخل المحتل، أحيانا يفترض سيناريوهات وصولهم للضفة الغربية الأردن وسوريا. في الحقيقة هؤلاء الأسرى بدأوا الاشتباك منذ اللحظة الأولى التي بادروا فيها لحفر النفق وتدشين محاولة الهرب. باجتياز مرحلة الهرب بدأت مرحلة المطاردة، وهي مرحلة قد تصل إلى الاشتباك أو الاستشهاد أو المطاردة لعدة شهور. ليس لدينا تصور عما ينتهي إليه هذا السيناريو. لدينا سيناريو الأسير المحرر أمجد الديك ورفاقه الذين تمكنوا عام 2003 من الهرب من سجن أحد سجون الاحتلال. استطاع الاحتلال اعتقال الأسير أمجد الديك مرة أخرى، وتمكن من تصفية اثنين من رفاقه لاحقا بعد عدة شهور معدودة يعني. لكن الآن يعني ليس لدينا إلا أن ندعو الله أن يعني يمن عليهم بالحماية وبالرعاية، وأن طبعا هم مجموعة من المقاتلين، هم ليسوا أسرى مدنيين، أصحاب تجربة وأصحاب بأس. وأعتقد أن في يعني مخططاتهم ما يمكنهم من يعني مواجهة هذا الاحتلال والتملص منه ويعني قدر الإمكان.
ولكن أيا كانت النتيجة أستاذ سعد، فإن المحررين الستة تمكنوا الآن بالفعل من الخروج. أعيدها وأكررها، لأن هذا هو الحدث، هو اختراق تلك المنظومة مشددة الحراسة لسجن جلبوع الإسرائيلي، حتى أننا شاهدنا تلك المناشدات من الداخل الإسرائيلي، وذلك في تقليل وتشكيك من إمكانيات المنظومة السجنية الإسرائيلية لهؤلاء المحررين للعودة إلى السجن الإسرائيلي وتسليم أنفسهم. لنستمع إلى هذا المقطع.
زكريا بو تحصور حيدر أوخل all inclusive تموش تواب. زكريا
برأيك كيف أضرت هذه العملية على صورة المنظومة الأمنية والسجنية الإسرائيلية؟
يعني الضرر الذي لحق بإسرائيل لحق بها ككيان كامل، ضرر وضربة لمصلحة السجون، لجهاز الشباك، لوزارة الدفاع، للجيش والشرطة وكل مكونات وأجزاء هذه المنظومة الاحتلالية. هذا السجن، سجن جلبوع الذي وصفناه ونعيد وصفه ونؤكد دائما على أنه الخزنة، اخترقه الأسرى. المخابرات الإسرائيلية عجزت عن التنبؤ بالسيناريو وتفشل لليوم الثالث على تصور أو وضع افتراضية لأماكن وجود هؤلاء الأسرى. تفتش في الداخل، تحاصر جنين، تضع الحواجز، مئات الحواجز تنتشر في الضفة الغربية. هذا الخبر خبر الهروب الفلسطيني الكبير، يغطي كافة وسائل الإعلام، كافة منصات التواصل الاجتماعي، عشرات المؤثرين والنجوم والقنوات الفضائية يعني الجمهور العادي يتابع ويغطي، يشيد بالأغاني، بالأناشيد، برسمات الكاريكاتير، بالصور، بالتصاميم، محاكاته بالمسلسلات، بالأفلام، لأن ما حدث هو فعلا يعني سيناريو خيالي لكنه تجسد حقيقة. إسرائيل الآن لا تعرف أين ذهب الأسرى، لا تعرف خط سيرهم، تقلب الأرض وتقلب السماء، وتلقت ليس ضررا بل إهانة، إهانة بالغة، وستبقى أثارها مستمرة حتى السنوات. إسرائيل فرغت الآن سجن جلبوع من الأسرى، نقلتهم إلى سجون أخرى، وتعيد البحث والتفتيش في خزنتها الحديدية بحثا عن أنفاق أو عن ثغرات أو عن أماكن قصور، ولا تدري بعد قرابة العقدين من الزمن من بناء جلبوع ماذا يخفي هذا السجن من أسرار في داخله، وماذا أعد لها الأسرى في زنازينهم.
هذه الزنازين التي خرجت منها معجزات كثيرة وحكايات مثيرة أيضا أستاذ سعد، تقودنا إلى التساؤل عن أثار أو عن تداعيات هذه العملية، هذا الفرار الكبير كما وصفت أستاذ سعد على المقاومة الفلسطينية وتحديدا في الضفة الغربية. ما هي هذه التداعيات؟
يعني التداعيات واسعة وممتدة، بدءا من اسم زكريا زبيدي وما يمثله من تاريخ كتائب شهداء الأقصى والوضع المأساوي الذي تعيشه حركة فتح اليوم، والصراع الداخلي في هذا التنظيم بين يعني السلطة من جهة وبين قيادات التنظيم وبين القاعدة الشعبية التي عادت لها الروح باسم زكريا زبيدي وتاريخ كتائب شهداء الأقصى. الشق الثاني مجموعة الأسرى من أبطال حركة الجهاد الإسلامي الذين يعني أحيوا ويشكلون يعني مبادرة أو نفحة إحياء للعمل المقاوم. هؤلاء الأسرى المعتقلين منذ عقود ومنذ سنوات بتهم عمليات فدائية وعمليات بطولية. كان الرد في الضفة الغربية أمس في مخيم جنين بخروج عرض عسكري وإلقاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانا في قلب مخيم جنين، مخيم جنين الذي يعني يخوض منذ أسابيع اشتباكات يومية مع جيش الاحتلال. غزة لم تكن غائبة، الحاضرة دوما على جبهة الاشتباك أجواء الاحتفال والاحتفاء بهذه العملية البطولية. يعني هذه العملية إصداءها وتداعياتها عمت الكل الفلسطيني والكل العربي، وما يعني نخوضه الآن من حوار هو جزء من امتدادها وتداعياتها عالميا وإقليميا، ليست عملية بسيطة وستبقى أثارها وتبعاتها ممتدة. والمقاومة في الضفة الغربية والنفس المقاوم في الضفة الغربية يعني امتلك اليوم جرعة معنويات عالية سيكون لها ما بعدها بإذن الله.
طيب وماذا عن موقف السلطة الفلسطينية وحركة فتح هذه المرة؟
يعني باعتقادي حركة فتح، ونحن الآن على بعد شهور معدودة من معركة سيف القدس التي جرت في غزة والهبة التي شهدها الداخل المحتل والمواجهات في الضفة الغربية، حركة فتح الحاضر الغائب الذي كان بعيدا عن خط المواجهة الذي بقي تائها لسنوات في خياراته ما بين المفاوضات والحل السلمي، القاعدة الشعبية اليوم في حركة فتح تشعر بنشوة انتصار، تشعر بنصيبها وحصتها من هذا الإنجاز بما يمثله زكريا زبيدي من إرث وتاريخ لها. ولكن على المستوى الرسمي وإن تأخر الرد سواء بتصريح المجلس الثوري لحركة فتح الذي حي الأسير زكريا زبيدي ورفاقه وصدر أمس، أو تصريح رئيس الوزراء محمد الشتية وتصريح عباس زكي، فتح الآن تشعر بأن لها نصيبا وحصة من هذا الانتصار ومن هذه العملية البطولية، وتشعر أن من واجبها الاستثمار فيما جرى على رغم الموقف السياسي المعلن وعلى رغم الموقف الدبلوماسي، غياب تصريح قيادات كبيرة ووازنة من حركة فتح على مستوى الرئاسة أو اللجنة المركزية، لكن أن تلتزم حركة فتح الصمت فهو سيكون يعني له تداعيات سلبية على صورتها وعلى شعبيتها. فتجد فتح نفسها اليوم مطالبة بالترحيب بهذه العملية والإثناء على فعل الأسرى.
في الختام أستاذ سعد، لفت انتباهي خلال الحوار كلمة أظن أنها مفتاحية، وهي أن لهذه العملية، عملية الفرار الكبير من سجن جلبوع الإسرائيلي المحصن الشديد الحراسة، سيكون لها ما بعدها. فما الذي سيلي هذه العملية برأيك؟
الذي سيلي هذه العملية أن إسرائيل اليوم تواجه 6 خلايا فدائية مسلحة من زمن الانتفاضة الثانية، إسرائيل التي تعاني منذ سنوات من العمليات الفردية التي ينفذها ما يعرف بالذئاب المنفردة، فتية صغار بسكين أو بكار لتصنيع محلي أو باستخدام سيارة شكلوا كابوسا لجيش الاحتلال على رغم عملياتهم الفردية الارتجالية الغير مرتبطة بقنوات تسليح وهيكلية تنظيمية وخلايا مسلحة. اليوم من استطاعوا اختراق جلبوع والهرب هم قادة مارسوا العمل العسكري، مارسوا توريد السلاح وتشكيل الخلايا وتنسيق خطوط نقل الذخيرة والإمدادات وتكوين الشبكات. إسرائيل اليوم تواجه 6 خلايا قتالية لا تعرف لها مكانا، هؤلاء القادة قادرين على إعادة إحياء العمل النضالي أو إعادة إحياء الشبكات وتفعيل خطوطهم القديمة وإعادة إحياء العمل النضالي والفدائي الذي كان حاضرا في انتفاضة الأقصى في سنوات من 2000 إلى 2005، وهو ما سينعكس بالضرورة على طبيعة وشكل العمل القتالي الذي سينشأ ويتطور في الضفة الغربية، سواء استطاع هؤلاء الأسرى تشكيل وأحياء خلايا مجددا في أماكن اختبائهم أو ممارستهم للاشتباك المباشر. هؤلاء مقاتلين متمرسين أصحاب تجربة وأصحاب خبرة في العمل العسكري وما يتصل به من إجراءات لوجستية على الأرض، ويمكننا أن نقارن الآن بين عملية يخطط لها أو يقودها زكريا الزبيدي أو محمود العارضة من سرايا القدس المسؤول عن عشرات العمليات الفدائية، وبين عملية فدائية ينفذها شاب في الثانوية العامة أو في مقتبل العمر باستخدام سكين أو كارلو تصنيع محلي. لا ننتقص من جهد هؤلاء الشباب ولا من عملياتهم، ولكن نقارن بين هامش الخبرة وهامش التجربة وما يمكن أن ينعكس به على الأرض تجاه إسرائيل وتجاه العمل المقاوم في الضفة الغربية، وهو ما يعني أن لهذه العملية ما بعدها بالتأكيد.
وبالتأكيد أيضا أستاذ سعد أن المعركة، معركة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، ستستمر، بل بالفعل لا تزال مستمرة، سواء من وراء القضبان أو خارج هذه القضبان. شكرا جزيلا لك الكاتب الفلسطيني سعد لوحيدي على هذه المشاركة القيمة معنا.
شكرا جزيلا لكم، فرصة طيبة.
كان هذا بعد أمس.